إذا لم تترتب على إيلامه مصلحة كان إيلامه عبثا ولعبا. والله سبحانه هو المالك وهو أعلم بالمصالح التي تترتب على إيلامه. وأنا حيث تعرضت لهذا أشير إلى مصلحة واحدة يستقل بها العقل، وإن كانت المصالح التي تخفى علينا قد تكون أعظم. ويكفي في مصلحة ذلك أن الصبي ينبه من يحميه إذا شعر بالألم، فلو أن الصبي كان لا يتألم فوقع عليه شيء يؤذيه كالسكين مثلا أو وقعت يده على مسمار، فإذا لم يبكي لم يتنبه من يستطيع حمايته لوجود ما يضره حتى يدفع الضرر عنه. فإذا حصول الألم في الصبي الصغير له مصلحة، وما ذكرناه نموذج ليس على سبيل الحصر، الله سبحانه أعلم بمقدار المصالح المترتبة على ذلك. على أي حال، هذا كلام الفاضل المازندراني رحمه الله. السيد الخوئي تعرض رحمه الله لهذه المسألة بمناسبة على وجه الاستطراد والتمثيل، تعرض لها في بحث الطهارة في التنقيح. قال: ومن جملة الموارد التي استعملت فيها المعصية في موارد الحكم في غير موارد الحكم الواقعي أو الظاهري، قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. يوجد خطأ في النسخة، في نسخة الكتاب، أو على الأقل في النسخة الموجودة في مكتبة أهل البيت. قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وذلك لما بيناه في التفسير من أن نهيه تعالى عن أكل الشجرة كان نهيا إرشاديا إلى ما يترتب عليه من المفاسد والمشقات، أعني الخروج عن الجنة والاحتياج إلى تهيئة المأكل والمشرب وغيرهما مما يحتاج إليه البشر في حياته، كما أشير إليه في الآيات المباركات: وأن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى. ولم يكن نهيا مولويا لينافي نبوة آدم عليه السلام، لينافي ما دل على عصمة الأنبياء. العبارة على أي حال، الأمر سهل، المقصود معلوم. ومع عدم الحرمة ومع عدم حرمة العمل ظاهرا ولا واقعا، أطلق على ارتكابه عنوان المعصية لأنه لم يكن بمرخص مولوي. السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان تعرض لتفسير هذه الآية، وقال أيضا إن النهي إرشادي، وذكر شاهدا على ذلك. والشاهد الذي ذكره على ذلك هو إن آدم قد تاب، وإن الله سبحانه قد قبل توبته، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب عن الذنب لا يعاقب، فكيف أخرج آدم عليه السلام من الجنة بسبب أكله من الشجرة إذا كان النهي عن الأكل من الشجرة نهيا تحريميا، وكانت معصية آدم معصية حقيقية؟ لو كان النهي تحريميا وكان آدم عليه السلام عصى معصية حقيقية لهذا النهي التحريمي، فإنه يستحق العقوبة، ولكن إذا تاب فإنه لا يعاقب. فلو كان النهي تحريميا لما أخرج آدم عليه السلام من الجنة، لم، لأنه تاب. فإذا إخراجه من الجنة دليل على أن النهي ليس تحريميا، وإنما هو نهي إرشادي لبيان وجود ملازمة قهرية بين الأكل من الشجرة والخروج من الجنة، وأن الخروج من الجنة من التبعات القهرية للأكل من الشجرة. وهذا شاهد ظريف ونقطة لطيفة، إلا أن لا نوافقه عليها، وذلك لأن كون التائب عن الذنب لا يعاقب ليس بمقتضى حكم العقل. العقل يقول إذا قصرت في حق الله سبحانه، إذا أذنبت وعصيت الله، فإنك تستحق العقاب، وإنه يجب عليك أن تتوب. هذا ما يقضي به العقل. فإذا تاب العبد فالعقل لا يقول إنك لا تستحق عقوبة، ولو عاقبك المولى، لو عاقبك سيدك لكان ظالما لك. العقل لا يدرك هذا، بل العقل يقول يجب عليك أن تتوب. فإذا تبت قال العقل أمرك إلى سيدك، إن شاء عفا عنك بفضله ومنه، وإن شاء عاقبك وأنت مستحق للعقاب. ولولا هذا، أي لولا أن العقل يدرك هذا، لما كان رفع العقاب عن التائب تفضلا ومنة، مع أنه من البدهي أن رفع العقاب عن التائب منة وفضل من المولى. فهذا الشاهد إذن لا يصلح شاهدا، فإننا نقول إنه يجوز أن يكون آدم عليه السلام قد نهي عن الأكل من الشجرة نهيا تحريميا، وإنه قد عصى على وجه الحقيقة فاستحق العقوبة التي وعد بها، وهي أن يخرج من الجنة. وإنه تاب وقبلت توبته، إلا أنه بقي العقاب على حاله ولم يرفع. قوله قد تقول ولكنه قد ثبت بدليل الشرع أن الله وعد من تاب بأن لا يعاقبه. فالعقل وإن كان لا يستقل بسقوط العقوبة عن التائب، إلا أن الشرع قد دل على عدم ترتب العقوبة على التائب. فالجواب إن الشرع إنما دل على ثبوت الوعد من الله سبحانه بعدم معاقبة التائب، ولم يبين الشرع زمان صدور هذا الوعد، فلعله بعد توبة آدم، ولعل آدم غير مشمول، ولعل آدم في تلك المعصية لا بعد نزوله إلى الأرض، ولعل آدم عندما كان في الجنة وعصى بتلك المعصية لم يكن مشمولا بهذا الوعد، فإذا عصى استحق عقوبة، وإذا تاب وقبلت توبته لم تسقط عقوبته، وليس هناك وعد بأن لا يعاقب إذا تاب. والمتحصل أن نحتمل في هذا النهي أن يكون على وجه الكراهة، ونحتمل أن يكون على وجه الإرشاد، ونحتمل أن يكون نهيا صوريا، وأن لا يكون آدم عليه السلام مختارا في قضية الأكل وعدمها، بل كان آدم مجبرا على الأكل، وليس هذا منافيا لما عليه الطائفة من أن العباد ليسوا مجبرين. فإن قولنا بأن آدم مجبر على الأكل أي مجبر في هذا الفعل خاصة، لا أنه مجبر في سائر أفعاله، بل الأفعال التي يترتب عليها الثواب والعقاب مختار فيها، وأما هذا الفعل بالخصوص فهو مجبر عليه، وهذا لا محذور فيه، لا ينافي العقل ولا ينافي ما عليه الطائفة من عدم كون العباد مجبرين. وهذه وجوه قد تقدم أنها رويت عن أهل البيت عليهم السلام، فإذا هذه وجوه محتملة، ولكن لا سبيل لنا وليس لنا دليل على تعيين واحد من هذه الوجوه. فما هو تفسير هذه الآيات؟ الجواب لا نعلم. فإذا قلنا في مقام الجواب عن البحث التفسيري في هذه الآيات لا نعلم، فإن معنى لا نعلم كل هذه البحوث التي تقدمت. هذا ما يرتبط بكلام علمائنا في المسألة. نعم. العصيان صوري، كما إن الأمر صوري فالعصيان صوري أيضا. لا يمكن حمل الآية على ظاهرها، فإن حمل الآية على ظاهرها يقتضي أن يكون آدم عليه السلام قد ارتكب محرما. بحثنا في الجانب التفسيري، قلنا لابد من فصل البحوث، يوجد في المسألة بحث عقدي، والبحث العقدي غايته أن يقول إن ظاهر هذه الآيات غير مقصود، والبحث التفسيري يعنى بالبحث عن تعيين ما هو المقصود بهذه الآيات، ونقول إن تعيين ما هو المقصود بهذه الآيات فيه تقول على الله سبحانه، لا يسعنا أن نقول إن الله أراد بهذه الآيات هذا المعنى، بل نقول هذه الآيات تحتمل عدة معانا، وليس عندنا دليل على تعيين واحد من هذه المعاني من بين سائرها. نعم، نحن نقبل أن بعض هذه المعاني أقرب من بعض، هذا أمر مسلم، ولكن مجرد كون هذا المعنى أقرب من ذاك لا يعين هذا المعنى. لكي نقول إن المقصود بهذه الآيات هذا المعنى لابد لنا من حجة، ومجرد الأقربية ليست حجة. إجماع الطائفة أي إجماع الشيعة. نعم العلماء، نعم، كلا، اتفاق سائر العلماء، جميع العلماء على رأي. أجمعت الشيعة على أن الأنبياء معصومون. نعم. من زمن الأئمة المعصومين إلى هذا الزمان، والشيعة مجمعون على عصمة الأنبياء والأئمة. يمكن تحصيل آرائهم من خلال الآراء التي وصلت إلينا. ما هو الإشكال؟ من المدرس يقول للطلاب بعد أن يعاقب أحد الطلاب على تقصيره في كتابة الواجب، من يأتي الأسبوع القادم وقد كتب الواجب التي تخلف عنها فإني أعطيه الدرجة الكاملة، ما هو المحذور في هذا؟ إذا قام المدرس بمراجعة دفاتر الطلاب فوجد طالبا أو طلابا لم يكتبوا دروسهم فعاقبهم، ثم قال بعد ذلك من يأتي الأسبوع القادم وقد كتب الدروس الماضية أعطيه الدرجة الكاملة، لا يوجد محذور؟ هنا بعد أن عوقب آدم عليه السلام على ما صنع، هذا كله مناقشة للسيد الطباطبائي صاحب الميزان، نحن لا نقول بأن آدم عصى معصية حقيقية، وإننا نقول إن آدم إما أنه مجبور على هذا الفعل لكي تتم مقادير الله في أن يجعله في الأرض خليفة، أو إنه خالف المكروه أو المصلحة. النهي الإرشاد، لا نقول بأنه مجبور، نقول يحتمل أن يكون مجبورا ويحتمل أن يكون منهيا نهيا إرشاديا أو نهيا تنزيهيا، نحتمل الوجوه الثلاثة، لا يوجد ما يعين. هل يصح أن يرد هذا الإشكال على السيد الطباطبائي رحمه الله وهو أن آدم عليه السلام قد تاب بعد نزوله إلى الأرض؟ أين تاب بعد نزوله إلى الأرض؟ لا يوجد في الآيات أنه تاب بعد نزوله إلى الأرض. طيب، أنه تاب قد تاب بعد نزوله إلى الأرض، فقد يكون خرج من الجنة وكانت التوبة عليه في الأرض، فكيف يقول السيد رحمه الله هو تاب عليه فكيف يخرجه عقوبة؟ وباختصار التوبة كانت بعد الخروج، وباختصار أين الدليل على تأخر التوبة عن الخروج؟ وسوس إليه الشيطان ليست قوية الدلالة على منافاة العصمة، فإنه أشبه، أي وسوسة الشيطان أشبه بحديث الشيطان. هب أن الشيطان تحدث إلى آدم، هل ينافي هذا العصمة؟ هل تحدثنا عنه بالأمس أو قبل الأمس؟ قلنا لا محذور في أن يكلم الشيطان أحدا من الأنبياء. لا حاجة لأن يدخل الجنة حتى يكلمه، قد يكون كلمه بصوت عال يسمعه من في الجنة، كما هو الحال في حديث أهل النار مع أهل الجنة، أفيضوا علينا. فإذا لا يحتاج أن يدخل الجنة حتى يتكلم معها، إنما الوجه الإشكال في أنه وسوس إليه. فقد يقال إن هذا ينافي العصمة، والجواب إن الوسوسة تطلق على حديث إبليس مع من يوسوس إليه، فهل هذا ينافي العصمة؟ الجواب كلا، لا مانع من أن يتكلم إبليس مع أحد من الأنبياء، بل إن إبليس تكلم مع من هو أعظم من الأنبياء. يعني النسبة خطأ، لا يقال أعظم من الأنبياء، الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يوصف. ولذلك هؤلاء يقولون الله أكبر من كل شيء، يعني توجد مقارنة بين الله وبين كل شيء. الله أكبر من أن يوصف، الله أعظم من أن يوصف. على أي حال إبليس تكلم مع الله سبحانه. نفس الحديث لا ينافي عصمة الأنبياء، الذي ينافي عصمة الأنبياء أن يتأثر النبي بكلام إبليس ووسوسته. فيه جبر ومصلحة. نحن تحدثنا بالأمس عن أن خروجه من جهة فيه مشقة ومن جهة أخرى فيه مصلحة. أما جهة المشقة في خروجه من الجنة فلما دل عليه القرآن الكريم من أن الجنة التي دخلها لم يكن فيها ظمأ ولا جوع ولا عري ولا وما شاكل ذلك من المشقات. إذا أخذنا مثلا الشقاء بمعنى الهم والغم، فخروجه عن هذه الجنة فيه مفسدة من هذه الجهة، ومن جهة أخرى خروجه فيه مصلحة، وهي أنه صار خليفة لله سبحانه في الأرض، وهي أنه دخل دار الابتلاء وهو ممن اصطفى الله. ودار الابتلاء يعني الدخول إلى دار الابتلاء ممن اصطفاه الله سبحانه مقدمة لدخول جنة أشرف من تلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض هم فيها خالدون، غير الجنة الأولى، جنة يدخلها على وجه التكريم والمثوبة. هذا فيه مزية له أكثر من الجنة التي يدخلها على وجه التفضل، وإن كان التفضل في الموردين ثابت، لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل من الله سبحانه، ولكن الفضل الابتدائي يختلف عن الفضل الذي هو على وجه التكريم. نعم، البكاء هل هو موجود في الآيات القرآنية أو في الروايات؟ في الروايات. هل الروايات هذه متواترة أو هي مستفيضة بحيث يعتمد عليها؟ إن كان حالها كذلك، أنا الآن لا أستطيع أن أبت في هذا لأني لم أستقص هذه الجهة، وقفت على روايات فيها بكاء آدم، ولكني لم أتعمد ملاحظة عدد الروايات التي فيها هذا الأمر حتى أعرف أنها تورث اليقين أو تورث الإطمئنان. إن كانت بحد يورث الإطمئنان فلعله بكى بسبب خروجه عن ذلك الفضل الإلهي الذي كان يحظى به في الجنة، فإنه قد كان في نعمة عظيمة. يبقى أمرا وهو أن هذا لا ينسجم مع التفسير الذي قلنا إنه وارد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وإنه محتمل وهو أن يكون مجبرا. فهذه الروايات إن كانت مورثة لليقين أو الاطمئنان فهي تمنع من هذا التفسير. الحمد لله رب العالمين.